بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على توفيقه وعلى منته وعلى تيسيره لمثل هذه اللقاءات المباركة ولمثل هذه الدورات، والتي ينتفع بها طلبة العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأشكر أيضا ولاة أمر هذا البلد المبارك على حرصهم على مثل هذه البرامج ومثل هذه اللقاءات، وكذلك الشكر موصول إلى دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف والعمل الخيري بدبي على جهودها المشكورة والمذكورة وعلى حرصها الدؤوب في نفع الناس، فأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالح. وأشكركم أيضا على حضوركم وعلى اجتماعكم، كما أشكر الأساتذة والمشايخ الفضلاء الذين شاركوا في هذه الدورة وما زالوا يشاركون، أسأل الله تعالى لهم التسديد والتوفيق. لا يخفاكم بأن موضوع دروسي يتعلق في النوازل المعاصرة في بابي الزكاة والصيام، ولا شك أنه موضوع هو في واقع الأمر يدخل ضمن صميم المادتين السابقتين، فهي لملمة وجمع وتأصيل وتقعيد لما سبق ذكره وبيانه. ولا شك بأن هذه المادة أو هذا الموضوع من الموضوعات الهامة التي يحتاجها طلبة العلم، لأنها تتعلق بقضايا معاصرة، هذه القضايا تحتاج إلى حكم شرعي، والنوازل والحوادث كثيرة، منها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بالعمليات والفروع، ومنها ما يتعلق بالأخلاق والسلوك ويدخل ضمن العادات، ومنها ما هو داخل ضمن العادات الإنسانية، يعني ليس له علاقة في تنزيل الحكم الشرعي عليه. وقد اهتم العلماء بقضية النوازل، وقد صنفت في ذلك مصنفات كثيرة، قد اهتمت الجامعات بهذا الأمر، وهذا يدلنا أو إن دل على شيء فإنما يدل على قيمة الفقه الإسلامي وعلى أنه ثر بمثل هذه المعاني، وعلى أن الإسلام وأن هذه الشريعة مصلحة لكل زمان ومكان، فما من قضية من القضايا ولا نازلة من النوازل إلا وللشريعة حكم فيها، حكم فيها. ولذلك أدلة الشرع عندنا كم؟ المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وهناك أدلة محل خلاف عند أهل العلم. والمقصود أنه ما من نازلة وما من حادث إلا ونجد لها حكما في شريعة الإسلام. وهذا لا شك فيه، لا شك أن فيه رد على من يرى بأن هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، أو أنها تصلح في بعض الجزئيات دون بعضها، هذا مردود عليه. ولأجل هذا استجدت حوادث كثيرة، يعني بعضها يحير العقول، فنجد الفقهاء ينبرون ويتصدون لها ويفصلونها ثم ينزلون الحكم الشرعي عليه. وما جهود المجامع الفقهية عنكم ببعيد، فهي تسهم إسهاما كبيرا في دراسة هذه النوازل والحوادث والمستجدات، وتخرج بحكم شرعي أو بقرار أو بفتوى. بالنسبة للنوازل، لا بد من معرفة معنى النوازل قبل الولوج في ذكر بعض المسائل المتعلقة بأبواب الزكاة والصيام. ولعلكم تتفقون معي بأنه لا يمكن أبدا حصر هذه المسائل والمرور عليها كلها، لأن الوقت ضيق والمسائل كثيرة، فأنا سأشير إشارة لبعض المسائل الهامة وهي أيضا جانب تدريبي لكم وتعليمي في قضية كيفية تناول هذه النوازل وهذه الحوادث وهذه المستجدات ليكون طالب العلم على دراية على بينة في كيفية التعامل مع هذه القضايا. وهذا لا يعني فتح المجال على مصراعيه، بمعنى كل واحد يتصدى لمثل هذه القضايا وهو لا يمتلك أدوات الاجتهاد أو أدوات الاستقراء الصحيح لهذه النصوص أو قد يمتلك بعضها، لا، وإنما المسألة هي مسألة أن يكون الإنسان مؤهلا حينما يتصدى لمثل هذه القضايا. بالنسبة للنوازل في اللغة جمع نازلة، والنازلة اسم فاعل من نزل ينزل إذا حل، من نزل ينزل إذا حل. ولذلك عندنا نزول يسمى قنوت النوازل، قنوت النوازل، فإذا نزلت حادثة أو شدة في المسلمين يقنت أهل الإسلام قنوت النوازل، قنوت النوازل، حتى أصبحت لفظة النازلة اسما على الشدة، فإذا قيل فلان نزلت به نازلة يعني شدة، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. وفي الاصطلاح اختلف العلماء في تعريف النازل وذهبوا فيها مذاهب شتى، وأنا لا أريد أن أتعب أذهانكم وأن أطول في هذا، وإنما أريد أن أختصر وأذكر لكم الصواب في مثل هذه التعريفات الواردة في هذا الباب. فالنازلة في الاصطلاح هي ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع المستجدة وليس فيها نص ولا اجتهاد، ما استدعى حكما شرعيا. إذن تخرج النازلة التي لا تستدعي حكما شرعيا، مثل إيش؟ مثل قضايا العادات، ما لها علاقة، ما تستدعي حكما شرعيا، لأن عندنا قاعدة وهي أن الأصل في العادات إيش؟ الحل والإباحة والجواز. ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع، هي واقعة مستجدة يعني جديدة على الناس، طارئة طارئة وليست قديمة، وليس فيها نص ولا اجتهاد، يعني ليس فيها نص شرعي في الكتاب والسنة ولا فيها اجتهاد في مثل هذه المسألة، أو بعض العلماء يقول ليس فيها إجماع. وقيل هي الوقائع المستجدة والملحة التي تحتاج إلى حكم شرعي، هذا تعريف آخر، يقولون هي الوقائع المستجدة والملحة، أضافوا وصف الملحة أن تكون شديدة وفيها إلحاح في قضية بيان الحكم الشرعي فيها، لأن الناس يحتاجون، مثل ما سيمر معنا في قضايا الصيام، البخاخات هذه للصائم الآن يحتاجها المريض لأن الوقت ضيق، يقول أستعملها ولا لا، إذا ملحة ولا لا، ملحة، فيحتاجها المريض، يحتاج إلى حكم شرعي. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم عناية كبيرة في قضية دراسة النوازل، والنوازل في عصرنا لا تعني بالضرورة أنها لم تكن نازلة فيما سبق، ففي القرون السابقة والقرون السالفة كان هناك جملة من النوازل، فيتصدى لها العلماء بالبحث والدراسة والتكييف، ثم بعد ذلك ينزلون عليه الحكم الشرعي. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه يقول: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل، هناك جملة من النوازل والوقائع والحوادث حصلت في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبينوا فيها الحكم الشرعي. ابن عبد البر يقول: باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازل. ولحظ ابن عبد البر توفي تقريبا في القرن الخامس ويتحدث عن قضية النوازل وكيفية تنزيل الحكم الشرعي على النازل. النووي رحمة الله عليه أيضا يقول: وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصول. وأنا لا أريد أن أستوعب وأستقرأ جميع كلام الأئمة، والمقصود بأن كان لهم عناية وكانوا يرون بأن حكم الاجتهاد في النوازل من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. ونقول لكم دائما ممن يحضر بأن فرض الكفاية معناه هو أن إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ففرض الكفاية المخاطب به الفعل أم الفاعل؟ ها؟ الفعل، وفرض العين الفاعل، يعني فرض العين على الأعيان مخاطب به كل شخص بعينه. أما فروض الكفاية فالمخاطب بها الفعل، إذا قام مجموعة من أي مجموعة أي أناس قاموا بهذا العمل فإنه يسقط الإثم عن مجموع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه النوازل كثيرة لا شك كما ذكرت بأنها كثيرة ومتنوعة، فكيفية الاجتهاد في النوازل كيف يتم ذلك، كيف يتم قضية الاجتهاد في هذه النازل؟ عندنا قاعدة مهمة وهي أن الحكم على الشرع فرع عن تصوره، لا يمكن أبدا أن تحكم على شيء قبل أن تتصور هذا الشيء، قبل أن تتصور هذا الشيء. فعندك حوادث كثيرة ونوازل كثيرة لا يجوز أبدا ولا يصح أن يحكم عليها الإنسان بمجرد سماعه بأن هذه المسألة الفلانية، إلا بعد أن يتصورها ويعرف نوعية هذه المسألة وهذه النازلة ويصنفها من أي نوع، من العقيدة، من العبادة، من الأخلاق والسلوك، ثم بعد ذلك يبدأ يتدرج في قضايا في تراتيب الوصول إلى الحكم الشرعي. إذن هذه قاعدة مهمة، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأي مسألة تعرض لك لا بد أن تتصورها أولا، وهناك جملة من التصورات هي خطوات في واقع الأمر للوصول إلى صورة هذا الشيء. فأول الخطوات التي ينبغي سلوكها لقضية معرفة أو الاجتهاد في هذه النازلة هو تصور المسألة تصورا صحيحا، أن تتصور المسألة تصورا صحيحا. والتصور الصحيح هو أن تستصحب جميع سياقات هذا الأمر لتصل في واقع الأمر إلى نتيجة. فأحيانا قد يخطئ بعض الناس فيرى بأن هذه المسألة أو يحاول أن يتصور هذه المسألة، يصور هذه المسألة فيصورها على خلاف المراد. فمثلا مسألة في باب الفروع والعمليات فيذهب يتصورها أنها في باب العقائد، فهنا يحصل الخلل في الحكم، يحصل الخلل في الحكم. لماذا؟ للخطأ في التصور. فلا بد أن يكون التصور صحيحا حتى تكون النتيجة الصحيحة. ولذلك مثلا لا بد من تحديد مثلا محل النزاع، النزاع في أي شيء، الرجوع أيضا إلى أهل الاختصاص. عندنا مثلا ما يسمى بالاستنساخ من النوازل، ولا من النوازل، الاستنساخ من النوازل. لما آتي لأتصور مسألة الاستنساخ لا بد أن أتصورها وأكيفها على أي، في أي خانة، في الفروع والعمليات أو في الأخلاق والسلوك أو في العقائد مثلا. هنا يأتي طالب العلم يتصور هذه المسائل. عندنا مسائل كثيرة الآن في أبواب الزكاة مثلا، وفي أبواب الصيام، في أبواب الصيام عندنا الآن أنواع من الأدوية في أبواب الصيام، لا بد أن أتصور هذا الشيء. إذا تصورته تصورا صحيحا ثم رجعت إلى أهل الطب مثلا، يعني مثل البخاخات هذا سيأتي ذكره، وأنا أستعجل أحيانا بس من باب حتى لا تذهب الفكرة، البخاخة لا بد أن أتصوره تصورا صحيحا. فمن الخطأ أنني أحكم على البخاخ هذا الذي يستعمله مرضى الربو على أنه مجرد دخان أو مجرد هواء يدخل ويخرج، لأنني لو رجعت إلى الأطباء لفصلوا لي في المسألة وقالوا بأن البخاخ هذا على قسمين، قسم بخاخ عادي يستقر في الرئتين ويخرج، وقسم لا يتحول إلى سائل، هذا السائل ينزل إلى المعدة. فأنت هنا تصورت المسألة تصورا صحيحا، لكن لو اكتفيت فقط وقلت والله هذا البخاخ يدخل مثل ما يدخل الهواء وكذا ويخرج، صار عندك تصور ناقص. إذن هذه الطريقة الأولى وهي أن تتصور المسألة تصورا صحيحا. إذن لا بد من تصورها، والتصور هذا لا يكون ذوقي ولا يكون هكذا نظر، لا، اجتهاد، يحتاج إلى عمل واجتهاد وبحث. وكم من عائب قولا سليما وآفته من الفهم السقيم. الخطوة الثانية تكييف النازلة، وذلك بردها إلى أصل من الأصول الشرعية، أصل من الأصول الشرعية. فمثلا في مسألة الصيام أو الزكاة أي مسألة لابد أنني أكيفها تكييفا شرعيا، وذلك بردها إلى أحد الأصول الشرعية المعروفة. الخطوة الثالثة والأخيرة هي تنزيل الحكم عليها، وذلك باتباع المنهج الشرعي والطريقة المثلى في استخلاص الأحكام الشرعية. من الذي يجتهد في النوازل؟ هل كل واحد؟ الجواب لا، وإنما هم من يمتلكون أدوات الاجتهاد. أدوات الاجتهاد هم الذين لهم الحق في الاجتهاد في هذه النوازل، ومن ذلك معرفتهم بالكتاب والسنة والإجماع، وأيضا مواطن الخلاف. ولذلك في الأمثلة التي سأذكرها ستجدون كيف أن العلماء رحمهم الله تعالى لا بد من اطلاعهم على الخلاف في هذه المسائل، وإلا لا يمكن أبدا أن يكيف أن يعطي الحكم الشرعي لهذه المسألة بحيث يكون صحيح، ما يمكن. ولذلك أحيانا المجتهد في هذه النوازل يحتاج أحيانا أن حينما يطلع على خلاف العلماء في هذه المسألة أن يرى الأوفق والأنسب لهذه القضية أو لهذه النازلة، بحيث لا يكون هناك مصادمة لحكم شرعي أو تحليل حرام أو تحريم حلال مثلا، لا، وإنما هذا ما يفقهه إلا العلماء. لا أطيل عليكم، هذا باب طويل، ولكن هذه مقدمة. ندخل الآن في باب الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. الزكاة هي الركن الثالث، يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا أمر من الله، وقد جاءت الزكاة مقرونة مع الصلاة في أكثر من موضع في القرآن. وأمر الله جل وعلا نبيه بأخذ الزكاة، قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والذي ينكر وجوب الزكاة كافر بالله رب العالمين. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، مكذب للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يجحد، يقول ما في شيء اسمه زكاة. أما الذي يبخل بالزكاة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى بأنه يكفر لأنه هادم لركن من أركان الإسلام، ومنهم من يرى بأنه لا يكفر وإنما مرتكب لمعصية من المعاصي ويعذب على ذلك كما جاءت بذلك النصوص الشرعية. والزكاة في اللغة مأخوذة من النماء والزيادة والبركة والطهارة، فتطلق على معنيين: الزيادة والنماء تطلق على الطهارة، على الطهارة. واصطلاحا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق واجب لطائفة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، هذا هو تعريف الزكاة في الاصطلاح. الزكاة لها مقاصد كثيرة لا تخفى عليكم. أولا التعبد لله جل وعلا بأدائه، فهي مظهر من مظاهر العبودية حينما يخرجها الإنسان. الأمر الثاني أن الإنسان حينما يخرج الزكاة إنما هو يشكر نعمة الله جل وعلا عليه، لأن الله تعالى من عليه بهذا المال، هذا المال، فالمال مال الله، والله استخلفنا على هذا المال. ويقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الثالث تطهير الزكاة لثلاثة جهات: أولا للمزكي، فالمزكي حينما يخرج ماله فإنما هو قد طهر نفسه من البخل والشح. والثاني للمال، تزكية لهذا المال، تطهير له مما شابه وكدره ولطخه من بعض المعاملات المحرمة أو المشتبه أو التقصير مثلا في حق من الحقوق. والثالث التطهير للفقير، بحيث أن الفقير حينما يرى الأغنياء يزكون فإنه يرتاح لهم ويحبهم ويرى بأنهم قد قاموا بالحق الواجب عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فهذا حق لهم. وأما إذا منع الأغنياء الزكاة فإن هذا يوغر الصدور ويجعل عرق الحقد ينبض في الصدور تجاه الأغنياء. الأمر الآخر فيها مواساة اجتماعية، فيها مواساة عظيمة اجتماعية، وأيضا فيها تنمية للاقتصاد، اقتصاد الدول والبلدان، وحركة المال هذه من أعظم الأشياء التي تعين على نمو الاقتصاد زيادة على ما في المال من النماء والبركة. أبدأ الآن بذكر بعض الأمثلة على النوازل المعاصرة والتي تحتاج إلى دراسة، ولن يعني أستوعب المسائل كلها لأن هذا مما لا يمكن حصره. من النوازل المعاصرة والتي هي محل بحث عند أهل العلم مسألة استثمار أموال الزكاة، استثمار أموال الزكاة. نحن قلنا لكم عندنا خطوات للاجتهاد في النوازل، أولها ما هي؟ التصور، ثانيها التكييف، وثالثها التنزيل، تنزيل الحكم. الآن استثمار أموال الزكاة، استثمار أموال الزكاة. إذن المال المستثمر من أي نوع؟ من الزكاة. إذن نحتاج إلى حكم شرعي. طيب كيفية استثماره؟ ما معنى الاستثمار؟ إيش معنى استثمار الأموال؟ تشغيلها، تنميتها وتحريكها. كيف يعني؟ حركها بيده هكذا؟ ها وضح؟ ولا يدخلها في تجارة؟ دخلها في أسهم وتجارة وبيع وشراء وكذا وكذا، هذه. طيب الأصل أن الزكاة تعطى لمن؟ للأصناف الثمانية التي ورد ذكرهم في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية الآية. طيب عندنا الآن الذين يخرجون الزكاة، هذا كله ما زلنا نتصور، ما زلنا نتصور. عندنا الذين يخرج إليهم أو الذين يخرجون الزكاة يباشرون إخراج الزكاة، إما أن يكون فردا هو صاحب الزكاة، أو يكون وكيل عنه، أو يكون ولي الأمر، أو من ينوب عن ولي الأمر، مثل الجمعيات الخيرية الآن هي نائبة عن ولي الأمر إذا كان عندها تصريح وترخيص في ذلك. بالاتفاق أن صاحب المال، صاحب الزكاة، لا يجوز له أن يستثمر ماله، زكاته لا يجوز ويحرم عليه أن يستثمر الزكاة. لماذا؟ يعني الآن رجل في رمضان يخرج الزكاة، الزكاة نقول مثلا 25,000، قال بدل ما أطلعها خليني أشغلها في الأسهم، خليني أشغلها في تجارة، يجوز هذا؟ الجواب لا، باتفاق أهل العلم. لماذا؟ أولا لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء، فاللام هنا للتمليك، يجب أن يملك الفقير. الأمر الثاني أن حكم الشرع في إخراج الزكاة أنها على الفور، ولا يجوز أن يؤخرها إلا لمصلحة راجحة كغياب فقير، أو تعسر الوصول إلى الفقير، أو مثلا هو لا يستطيع، مثلا عنده شغل، عنده عمل، عنده ارتباط، عنده سفر، مثلا الشيء اليسير، هذا الشيء اليسير، أو نقل الزكاة مثلا يحتاج إلى وقت. الأمر الثالث قد يدخل الشيطان إلى هذا الإنسان، فحينما يرى الزكاة هذه التي أخرجها نمت، 25 صارت 50، 50 100، ربما دخل إليه الشيطان وجعله والعياذ بالله لا يخرج الزكاة وإنما يستولي على هذا المال، لأن طبيعة النفس البشرية ميالة إلى محبة المال كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما، وقال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، قال ابن عباس الخير هنا المال. إذن لا يجوز. الأمر الثاني ما يتعلق بالوكيل عنك، أنت قلت لشخص أخرج هذه الزكاة وادفعها للفقراء والمساكين، لا يجوز أبدا، لا يجوز بالاتفاق، بالاتفاق أن يخرج، أن يستثمر الوكيل الزكاة بحيث يشغلها مثلا، لا يجوز، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل، فكما أنه لا يجوز لك لا يجوز له أيضا، لأنه أيضا مثل ما سبق من التعليل، وقد يطمع هذا الوكيل بالأرباح ويقول والله خرجتك أنت رأس المال اللي هو الزكاة والأرباح راجعة إليه. وأيضا هذه الأموال أو هذه التجارة وهذا الاستثمار أليس معرضا للربح والخسارة؟ فقد يخسر، قد يربح، فتذهب هذه الزكاة ولا يحصل مقصود الشرع منه. إذن لا يجوز للوكيل عنك، الوكيل الفردي هذا، أن يستثمر أموال الزكاة، وذلك للمخاطر السابقة التي ذكرتها. الأمر الآخر ما يتعلق بالإمام، أن تجتمع الزكاة عند إمام المسلمين في بيت المال أو في صندوق الزكاة أو في أحد هذه الأمور التي الآن معروفة عند في الدول، أو أن تكون هناك جمعية تنوب عن ولي الأمر مثل صندوق الزكاة أو الجمعيات الخيرية مثلا على تعدد أسمائها وأشكالها. إذا كانت تحمل ترخيصا في قضية توزيع الزكاة فإنها في واقع الأمر نائبة عن ولي الأمر، أما إذا كانت لا تحمل ترخيصا فهي لا تنوب عن ولي الأمر، ولذلك لا يجوز لها أن تستثمر في الزكاة مثل ما سبق بيانه وذكر. يبقى قضية هذه ولي الأمر أو الجمعيات، هل يجوز أن يستثمروا هذه الأموال أموال الزكاة، هل لهم أن يستثمروا؟ هذا خلاف بين العلماء المعاصرين، وهي قضية طارئة في واقع الأمر، طارئة تعتبر ونازلة تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى كشف وتحتاج إلى بيان. قولان في هذه المسألة، بعض المجامع الفقهية وهو اختيار شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة، وذلك للأشياء التي ذكرتها سالفا، أنها على الفور وتملك للفقير، وهذه قد تعرض إلى تعترضها مخاطر مثل الخسارة، وكذلك قد يكون فيها شيء من الطمع حينما يرى الناس هذا الأمر قد يطمعون في هذا الأمر، ولذلك قالوا لا يجوز في مثل هذه الحالة، وأيضا يؤدي إلى عدم تمليك المستحقين له. القول الثاني قالوا بأنه يجوز، وهذا قول أغلب العلماء المعاصرين، أغلب الفقهاء المعاصرين يذهبون إلى الجواز، قد يجوز استثمار أموال الزكاة لولي الأمر أو لمن ينوب عن ولي الأمر، وقد ذكرت لكم الوصف، وصف من ينوب عن ولي الأمر، واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل الخلفاء الراشدين، وذلك حينما استثمروا إبل الصدق، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون من بعده يستثمرون إبل الصدق بالدر وبالنسل وأيضا بسقي الناس، مثل حديث العرانيين، تذكرون حديث العرانيين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدق، قال اشربوا من ألبانها وأبوالها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يستثمرها في الدر وفي النسل، وهذا استثمار. فإذا جاز في جنس من أجناس الزكاة فإنه يجوز في باقي الأجناس حيث لا فرق. طبعا بعض الفقهاء الذين قالوا بعدم الجواز اعترضوا بأن هذا الاستثمار إنما هو لمصلحة الحيوان، لأن الحيوان لو ترك فإنه قد يموت، ولذلك استعمال النبي صلى الله عليه وسلم واستثماره لهذه الحيوانات لمصلحته، والجواب بأن هذا اعتراض ضعيف، لأن هذه إبل، هذه زكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام استثمرها، ولو لم يجوز استثمارها لا أعطاها مباشرة لمن يستحقها من الفقراء والمساكين مع وجوده. أيضا من الأدلة حديث عروة البارقي رضي الله عنه، فلقد وكله النبي صلى الله عليه وسلم بشراء شاة وأعطاه دينار، أعطاه دينار قال اشتري لي شاة، فذهب فاشترى شاة فباعها بدينارين، فاشترى بدينار شاة وأرجع للنبي صلى الله عليه وسلم دينارا، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. إذن فيجوز استثمار مال الغير بغير إذن مالكه، فكذلك الزكاة يجوز استثمارها. كذلك ورد أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وكان أميرا على البصرة، حينما جاء بعض الصحابة وكان منهم عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر بن الخطاب، فيعني قال تمنيت أني لو نفعتكما بشيء، ثم قال نعم عندي هذا مال الله، وفي الغالب أن مال الله ينصرف إلى الزكاة، فأمرهما بأن ينقلا إلى المدينة وأن يستثمراه، يعني يشتغل فيه، فاشتغل به فربح، ثم وصل إلى المدينة وقد كتب كتابا لعمر بن الخطاب أن هذا المال مال الله، فلما أعطي لعمر قال سأل عن هذا الزائد، قال استثمرناه، فقال كونك، قال أعطى الجيش كله، كل الجيش أعطاهم، قالوا لا، قال ما أعطاكما إلا أنكما ابني أمير المؤمنين، رد المال. فقال عبيد الله، طبعا عبد الله كان ساكتا ما تكلم، أما عبيد الله بن عمر فقال يا أمير المؤمنين لو خسر لغرمناه ولضمنا. فقام بعض الصحابة فقال اجعله قراضا يا أمير المؤمنين، فجعله عمر رضي الله عنه وأرضاه، جعله قراضا، وكان أمره في الأول من باب فقط صد الذريعة، وإلا هو يرى جواز ذلك. فدل هذا على أن استثمار أموال الزكاة مما يجوز. كذلك القياس الصحيح على استثمار أموال اليتامى، أموال اليتامى يجوز استثمارها، بل يشرع لولي اليتيم أن يستثمر أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. وعندنا قاعدة أيضا مهمة، وهي أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. فإذا رأى ولي الأمر جواز استثمار أو أن المصلحة في استثمار أموال الزكاة فتستثمر. وبعد هذه التطوافة السريعة، الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم جواز استثمار أموال الزكاة لولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر، وذلك بشروط. الشرط الأول أن يتم استثمار هذه الأموال بالطرق الشرعية، بعيدة عن الربا وبعيدة عن المعاملات المحرمة. الشرط الثاني أن لا تتوفر وجوه صرف عاجلة، فإذا كان هناك فقراء محتاجين وساكين فإنه لا يجوز استثمارها مع وجود هؤلاء، إنما تصرف لهم. الثالث الضمان من تلفها. الأمر الآخر أن تسند إلى جهة لها خبرة ودراية في قضية الاستثمار، لها خبرة ودراية في قضية الاستثمار. هذه نازلة من النوازل الحديثة التي تحتاج إلى يعني دراسة ودراية. النازلة الثانية في مسائل الزكاة ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة، تعرفون نهاية الخدمة؟ مكافأة نهاية الخدمة من يعرفها؟ ها؟ أكيد متقاعد أنت ما شاء الله. طيب عطني إياه، عطني صورتها. ما معنى نهاية الخدمة؟ إذن هي مكافأة تعطى عند نهاية خدمته، تصرف له عند نهاية خدمته، تحسب السنوات ثم تعطى له، أو يكون شيء مقطوع مثلا. يعني هناك تختلف على حسب الجهات الحكومية والجهات الأهلية والمؤسسات والشركات. إذن هذه صورة نهاية الخدمة، هي مكافأة مالية تعطى في نهاية الخدمة، أما يتقاعد أو يريد أو يفصل من العمل أو مثلا كذا، بعضهم مفصل من العمل لا ما يعطى. المقصود عند نهاية خدمته يعطى هذه المكافأة. هل تزكى هذه المكافأة أم لا؟ هنا المسألة. الآن إذا قبض الشخص هذه المكافأة هل يزكيها أم لا؟ إذن توضيح لهذه المسألة في الأنظمة والقوانين فيما يخص الموظفين، هناك ما يسمى بنظام مكافأة نهاية الخدمة، والسبب ما أداه العامل من خدمات لرب العمل نتيجة للعقد الذي تم بينهما، وهو التزام صاحب العمل تحديد مقدار المكافأة وأيضا وقت الاستحقاق. ويحق لرب العمل أيضا حرمان الشخص من المكافأة في بعض الأنظمة والقوانين، في بعض الأنظمة والقوانين. طيب الآن نريد أن نكيف هذه المسألة. هذه المسألة نهاية الخدمة الآن إما أن تكون أجرة مؤجلة، وإما أن تكون تأمين لهذا الموظف، وإما أن تكون التزام بالتبرع، وإما أن تكون حق مالي خاص أوجبته الجهة التي يعمل فيها هذا الشخص. إذن عندنا الآن كيفناها على أربعة أنواع: إما أن تكون أجرة مؤجلة، وإما أن تكون تأمين، وإما أن تكون التزام بالتبرع، وإما أن تكون حق مالي خاص أوجبته الجهة للعام. الذي يظهر من خلال تكييف هذه المسألة وهي نهاية الخدمة أن القول الأخير هو الصواب، القول الأخير هو الصواب، أن نهاية الخدمة هي حق مالي خاص أوجبته الجهة، بدليل أن بعض الناس يحرم إذا فصل، إذا ارتكب جناية، إذا ارتكب شيء يخل بالشرف، إذا ارتكب شيء يخل بكذا وكذا، فإنه يحرم من هذه المكافأة. ولذلك نقول بأن حق مالي خاص أوجبته الجهة، إما ولي الأمر أو الشركة أو الجهة التي يعمل بها، لأن العامل في واقع الأمر لا يملكها إلا بعد انتهاء الخدمة، فهو مال مستفاد وليس من نماء ماله الذي عنده. هذا هو التكييف الصحيح لهذه العملية، بدليل أن شخصا الآن لو أراد أن يشتري حاجة ثم أحال البائع على مكافأة نهاية الخدمة، يصح هذا ولا لا؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه ما يملكه أصلا، ما يملكه. وعندنا المال المستفاد على ثلاثة أقسام، المال المستفاد على ثلاثة أقسام، إما أن يكون نماء تجارة أو ناتج نتاج سائمة، هذا واحد. إنما المال المستفاد على ثلاثة أقسام، إما أن يكون نماء تجارة أو نتاج سائمة، وإما أن يكون المال المستفاد من جنس المال الذي عنده ولكن الاستفادة ليس منه، والثالث أن يكون المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده. أضرب لكم صور لهذه المسائل. النوع الأول المال المستفاد نماء تجارة، رجل عنده تجارة رأس مالها 100,000 مثلا، زكاة هذه التجارة في شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة ربح في شهر رمضان 20,000، كم صار المبلغ؟ 120. إذا قلنا يزكي كم؟ 120. طيب بالعشرين ما حال عليه الحول؟ أحسنت، لأن كل نماء ناتج عن أصله فإنه يزكى ولو بلحظة قبل الحول. واضح المسألة هذه؟ الصورة الثانية مال مستفاد من جنسه ولكن ليس نماء، يعني رجل الآن عنده 100,000 وزكاتها في ذي الحجة وجاءه راتب ذي القعدة، هل يضيف راتب ذي القعدة مع هذا المال؟ عنده مال آخر هو، هل يضيفه مثلا؟ لا ما يضيف، ما يضيف، لأن هذا أصلا ما حل عليه الحول وليس نماء من هذا المال. الصورة الثالثة مال مستفاد من غير جنسه، رجل عنده فلوس وجاءته إبل أو جاءه ذهب أو جاءته فضة أو جاءه مثلا شيء من الأمور الأخرى، فإن هذا ليس له ارتباط في مسألة الحول. طيب نهاية مكافأة نهاية الخدمة كيف يزكيها الإنسان إذا قبضها؟ ها كيف يزكيها بعد هذه الجولة؟ الآن الآن قبضها اليوم، اتصل بنا وقال والله الآن قبضت 100,000 درهم، وبعض ما شاء الله يستلم مليون، بعض الشركات تعطي مليون ومليونين، قبض مليون الآن وقال طيب كيف أزكيها الآن؟ ماذا نقول له؟ ها أحسنت، يستقبل بها حولا جديدا. لماذا؟ لأن نحن أصلا كيفناها على أي شيء؟ أحسنت بارك الله فيك عبد الرحمن، كيفناها على أن حق مالي خاص يفرضه ولي الأمر وله الحق في أن يخصم أو يخصمه أو يعطيه أو لا يعطيه. هذه من المسائل المستجدة، ولذلك بعض الناس الآن من يقبضها يزكيها جزاه الله خير، لكن هذا لو جينا للحكم الشرعي ما نلزمه بذلك، نقول استقبل بها حولا جديدا. لكن لو جعلناها من جنس المال المستفاد من النماء زكاه زكاه، ولذلك هذه من الأشياء الجديدة. مثلها زكاة الراتب، الراتب أصلا الراتب ليس عندنا شيء اسمه زكاة الراتب، لكن لكونه مال مستفاد بسبب جهد بدني وعمل، فإنه الفقهاء رحمهم الله تعالى وحفظ المعاصرين أيضا ينظرون إلى مثل هذه النظرة. ولذلك الراتب الذي يستفيده الإنسان شهريا الزكاة على ما يحول عليه الحول أصلا، يعني الآن في محرم استلم الراتب، متى يزكي هذا الراتب؟ محرم القادم إذا بقي عنده، في صفر، صفر القادم، في ربيع أول، وهكذا. لماذا؟ لأنه ليس نام عن بعض. ليش أنا ذكرت لكم المال المستفاد؟ هو ليس ناميا عن ما أخذ من، يعني هذا الراتب ليس ربح من الراتب الأول، ولذلك ما يزكي. لكن الفقهاء الآن يقول يعسر على الإنسان ويصعب عليه أن يزكي شهريا ويحسب بهذه الطريقة، فينصحون المشايخ والعلماء بأن يزكي في آخر الحول ويكون من باب تقديم الزكاة، يكون في آخر حول الشهر الأول ويزكي الجميع ما هو موجود عنده ويكون من باب تقديم الزكاة. طيب، عندي مسألة أخرى وهي فيما يتعلق باعتبار الزكاة بالحول الشمسي. الآن عندنا قضية مهمة جدا ويتتعلق بالشركات، يتعلق بالجهات المالية الكبرى، عندها مشكلة في قضية الزكاة اعتبار الحول القمري أو الحول الشمسي، وهذه حقيقة من المشكلات. لماذا؟ لأن أكثر الحسابات الآن في الشمس، أكثر الحسابات في الشمس، وعندنا بين الشهر القمري وبين السنة القمرية والسنة الهجرية فارق 11 يوم تقريبا، يصل إلى 11 يوم، وهذه مسألة قد يكون هناك نماء بالملايين أو بالمليارات في 11 يوم هذه، فكيف يزكى؟ إذن لابد الآن أن نستوضح هذه المسألة. الأصل أن الشارع ربطنا بأي شيء؟ بالقمر. يقول جل وعلا: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولذلك الحج والصيام والعدة للمرأة وأشياء كثيرة كلها مرتبطة بماذا؟ بالقمر، لأن الله تعالى ربطنا بها بقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأيضا في قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من 4 إلى آخره، كلها هذه الأشهر مبنية على الشهر القمري. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول، والمقصود الحول هو القمري، الأشهر القمرية. طيب، الآن عندنا مشكلة وهي القضية، تعرفون بأن قاعدة الشريعة، طبعا أنا ما نبهت على أن القواعد الفقهية الخمس المتفق عليها كلها حقيقة تخدم مسألة النوازل الفقهية المعاصرة، ولذلك أي مسألة أذكرها هي مندرجة تحت قاعدة من القواعد الكلية الخمس المتفق عليه. الآن بعض الجهات عندها مشكلة كبيرة، ولذلك تربط الميزانيات، ميزانيات المالية بالسنة الشمسية، لأن يشكل عليها مسألة السنة القمرية. الشريعة قاعدتها بأن المشقة تجلب التيسير. الآن عندنا مشقة كبيرة، هؤلاء يقول: ما يمكن أني أنا الآن أقفل الحسابات، وما يمكن أن أسدد اللي علي وأنظر الذي لي إلا بهذه الطريقة، لأن هناك عمليات حسابية صعبة. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى ذهبوا من خلال هذه القاعدة إلى أنه يجوز احتساب الحساب الشمسي، لكن ليس وقتا للوجوب، وإنما زمنا للإخراج. فنقول يجوز احتساب الحساب الشمسي لوقت الوجوب، وليس عفوا لوقت الإخراج وليس لوقت الوجوب. فالوجوب يجب متى؟ بالحول القمري، بالحول القمري. ولذلك هنا قالوا بأنه يجوز التأخير اليسير كما نص على ذلك أهل العلم، وهذا كما ذكرت موجود في القاعدة العظيمة أن المشقة تجلب التيسير، وأن اليسير معفو عنه كما ذكرنا كثيرا. وأيضا لا بد للمزكي أن يعتقد بأن ذمته شغلت بالزكاة من تمام الحول الهجري، وأيضا لا بد من حساب الفرق الناتج عن التأخير. نحن الزكاة عندنا كم مقدارها؟ ربع العشر، كم يعني بالحساب؟ 2.5%. هنا لما نأتي لنحسب الفارق الآن، هذه الزيادة تكون عندنا الحساب 2.575 2.575 حتى نسدد الفرق الحاصل في هذه المسألة. بارك الله في الجميع. الشيخ عبد الله تعطينا 5 دقائق؟
لا، أنت
كم لنا الآن؟ 45 دقيقة. طيب، نأخذ مسألة أو مسألتين. الحقيقة النوازل كثيرة والمقدمة يمكن أخذت وقتنا شوي. طيب، أذكر لكم مسائل سريعة. طيب، بالنسبة لشراء بيت للفقير، الآن أغلب الأغنياء يسألون عن قضية شراء البيوت للفقراء، هل يشترى لهم من باب الزكاة، من الزكاة أم لا؟ عندنا أولا مسألة، وهي ما القدر الذي يعطى للفقير؟ ما هو القدر من الزكاة الذي يعطى للفقير؟ ذكرت لكم أنا في البداية بأن معرفة خلاف العلماء مهم، لأنه أحيانا الفقير قد يحتاج إلى مثل هذه المسألة. الإمام أحمد رحمة الله عليه المشهور من مذهبه أن الفقير يعطى زكاة عام كامل، يعطى زكاة عام كامل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكيل لأهله مدة سنة. فذهب الإمام أحمد إلى أن الفقير يعطى ما يحتاجه من الأمور الأطعمة والأشرب وكذا مدة سنة كاملة. أبو حنيفة رحمة الله عليه ذهب إلى أنه يعطى ماذا؟ أقل نصاب الفضة. كم نصاب الفضة؟ 200 درهم، 200 درهم، 595 جرام فضة. يعني تحسب مثلا كم سعر جرام الفضة الآن؟ 2.25، 2.25 ضرب 595 يعني يعطى 1300، هذا على مذهب أبي حنيفة. الإمام الشافعي أوسع المذاهب مذهب الإمام الشافعي، يقول يعطى كفاية العمر. الشافعي رحمة الله عليه يقول يعطى كفاية العمر، ولذلك هو أوسع المذاهب. طيب الآن بالنسبة للزكاة، الآن عندنا صورة فقير الآن ما عنده بيت ولا يستطيع شراء بيت، هل نعطيه من الزكاة أو نشتري له بيت من الزكاة؟ لاحظنا الآن الخلاف بين العلماء، أصوب الأقوال بأن يعطى كفاية عام، وهو مذهب أحمد رحمة الله عليه ومذهب جمع من أهل التحقيق، قالوا بأن هذه هي هذا الذي هو جرى عليه العمل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على هذا، هل يعطى الزكاة لشراء بيت؟ لا ما يعطى. لماذا؟ لأنه ما ثبت. ولكن ممكن أن يقال بأنه لو اشترى هو بيتا وغرم عن طريق بنك أو قروض أو كذا، ممكن أن يعطى من الزكاة لكونه غارما لا لكونه فقيرا يستحق شراء بيت. كذلك شراء السيارة، هل يشترى له سيارة؟ نفس الشيء تقريبا اللي سبق. عندنا مسألة وهي أن الفقهاء نصوا على جواز شراء آلة الحرفة للفقير، تشتري له آلة حرفة يشتغل فيها حتى لا يبقى فقيرا. والسيارة إذا كان يشتغل عليها أجرة مثلا أو نقل أو شيء، مثل يعطى باص يشتغل عليه يجوز، لكن هل يعطى سيارة لحاجاته الشخصية يتنقل فيها؟ هنا الخلاف الذي يظهر لي الآن في عصرنا، أصبحت السيارة من الحاجيات، لا صعب ضرورة من الحاجة، لأن بعض الفقهاء يقول يعطى من الزكاة قيمة أجرة السيارة، أجرة يعني توديه وتجيب. طيب بعض الأجر الآن لو تعطيه أجرة شهر قريبة من سعر السيارة، إذا كان مثلا له مشاوير يوميا أو مثلا كذا، قريبة من قيمة السيارة مدة عام ممكن يصل إلى قيمة السيارة. ولذلك الذي يظهر لي أنه يجوز أن يشترى للفقير سيارة لكونها من الحاجيات. طيب أكتفي بهذا القدر، لعلنا نكمل إن شاء الله غدا، وغدا سنطيل، لأن عندي أنا غدا فقط، يوم غد فقط، يوم الخميس لن أستطيع أحضر، لكن سأزيد الحصة إن شاء الله إذا سمحتوا لي. اسمحوا لي ولا لا؟ طيب صلى الله وسلم على نبينا.